يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أصاب يهود المدينة الخوف والرعب طيلة الفترة التي تفصل بين مقتل كعب بن الأشرف وبين غزوة أحد، ولكن الهزيمة التي حلت بالمسلمين في تلك الغزوة أحيت في نفوس المشركين والمنافقين الأمل بتحقيق مطامعهم وأغراضهم، وأزالت من قلوب اليهود الهلع الذي استولى على أفئدتهم. فلم يدم خوف اليهود طويلا، وعادوا إلى أساليب الدس والمكر والخداع، وشرعوا في حشد حصونهم بالسلاح والعتاد للانقضاض على المسلمين ودولتهم، كما صمموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم والغدر به. ولم يكن إجلاء اليهود من بني النضير وليدة موقف واحد، فهناك مجموعة من الأسباب حملت النبي عليه الصلاة والسلام على غزو بني النضير وإجلائهم، من أهمها نقض بني النضير عهودهم التي تحتم عليهم ألا يؤووا عدوا للمسلمين. ولم يكتفوا بهذا النقض، بل أرشدوا الأعداء إلى مواطن الضعف في المدينة. وقد حصل ذلك في غزوة السويق، حيث نذر أبو سفيان ابن حرب حين رجع إلى مكة بعد غزوة بدر، نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو المدينة. فلما خرج في 100 راكب قاصدا المدينة، قام سيد بني النضير سلام ابن مشكم بالوقوف معه وضيافته، وأبطن له خبر الناس، ولم تكن مخابرات المدينة غافلة عن ذلك. وأيضا محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خرج عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه عن طريق قباء إلى ديار بني النضير، يستعينهم في دية القتيلين العامريين اللذين ذهب ضحية جهل عمرو بن أمية الضمري بجوار النبي عليه الصلاة والسلام لهما، وذلك تنفيذا للعهد الذي كان بينه عليه الصلاة والسلام وبين بني النضير حول أداء الديات، وإقرارا لما كان يقوم بين بني النضير وبين بني عامر من عقود وأحلاف. استقبل بنو النضير الرسول صلى الله عليه وسلم بكثير من البشاشة والكياسة، ثم خلى بعضهم إلى بعض يتشاورون في قتله والغدر به، واتفقوا على إلقاء صخرة عليه الصلاة والسلام من فوق جدار كان يجلس بالقرب منه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان برعاية الله وحفظه أدرك مقاصد بني النضير، إذ جاءه الخبر من السماء بما عزموا عليه من شر، فنهض وانطلق بسرعة إلى المدينة، ثم تبعه أصحابه بعد قليل. لم تكن مؤامرة بني النضير التي أفشلها الله جل وتعالى تستهدف شخص النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، بل كانت تستهدف كذلك دولة المدينة والدعوة الإسلامية برمتها. لذا صمم عليه الصلاة والسلام على محاربة بني النضير الذين نقضوا العهد والمواثيق معه، وأمر أصحابه بالتهيؤ لقتالهم والسير إليهم. وقد ذكر الله جل وتعالى في القرآن الكريم المؤمنين بهذه النعمة الجليلة، وكيف نجى نبيه عليه الصلاة والسلام من مكر يهود بني النضير. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنذر النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير بالجلاء خلال 10 أيام، وقد أرسل محمد بن مسلم إليهم وقال له: اذهب إلى يهود بني النضير وقل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم أن أخرجوا من بلادي، لقد نقضتم العهد الذي جعلت لكم مما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم 10، فمن رؤي بعد منكم ضربت عنقه. ولم يجدوا جوابا يردون به سوى أن قالوا لمحمد ابن مسلمة: يا محمد، ما كنا نظن أن يجيئنا بهذا الرجل من الأوس. فقال محمد: تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود، فقالوا نتحمل. فمكثوا أياما يعدون العدة للرحيل، وفي تلك المدة أرسل إليهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول من يقول لهم: أثبتوا وتمنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإن قتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، ولا تخرجوا، فإن معي من العرب وممن انضوى إلى قوم 2000 فأقيموا فهم يدخلون معكم حصونكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصلوا إليكم. فعادت لليهود بعض ثقتهم وتشجع كبيرهم حيي ابن أخطب وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنا لن نبرح دارنا فاصنع ما بدا لك. فكبر عليه الصلاة والسلام وكبر المسلمون معه وقال حاربت يهود. انقضت الأيام 10 ولم يخرجوا من ديارهم فتحركت جيوش المسلمين صوبهم وضربت عليهم الحصار لمدة 15 ليلة وأمر عليه الصلاة والسلام بحرق نخيلهم وقضى بذلك على أسباب تعلقهم بأموالهم وزروعهم وضعفت حماستهم للقتال وجزعوا وتصايحوا يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يفعله فما بال قطع النخيل وتخريبها. وألقى الله جل وتعالى في قلوبهم الرعب وأدرك بنو النضير أن لا مفر من جلائهم ودب اليأس في قلوبهم وخاصة بعد أن أخلف عبد الله بن أبي وعده بنصرهم وعجز إخوانهم أن يسوقوا إليهم خيرا أو يدفعوا عنهم شرا فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسون منه أن يؤمنهم حتى يخرجوا من ديارهم فوافقهم عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال لهم اخرجوا منها ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الدروع والسلاح فرضوا بذلك. وقد نقض اليهود سقف بيوتهم وأعمدتها وجدرانها لكي لا ينتفع منها المسلمون وقد حملوا معهم في خروجهم كميات كبيرة من الذهب والفضة حتى أن سلام ابن أبي الحقيق وحده حمل جلد ثور مملوءا ذهبا وفضة وكان يقول هذا الذي أعددناه لرفع الأرض وخفضها وإن كنا تركنا نخلا ففي خيبر النخل. وحملوا أمتعتهم على 600 بعير وخرجوا ومعهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن من خلفهم حتى لا يشمت بهم المسلمون فقصد بعضهم خيبر وسار آخرون إلى أذرعات بالشام. وقد تولى عملية إخراجهم من المدينة محمد بن مسلمة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أشرافهم الذين ساروا إلى خيبر سلام ابن أبي الحقيق وحيي ابن أخطب وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق فلما نزلوها دان لهم أهلها. تحدث القرآن عن غزوة بني النضير في سورة كاملة وهي سورة الحشر وقد سمى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر بسورة بني النضير وقد بيّنت هذه السورة ملابسات هذه الغزوة وفصلت القول فيها وبيّنت أحكام الفي ومن هم المستحقون له وأوضحت موقف المنافقين من اليهود كما كشفت عن حقائق نفسيات اليهود وضربت الأمثال لعلاقة المنافقين باليهود. وفي أثناء الحديث عن الغزوة وجه جل وتعالى خطابه إلى المؤمنين وأمرهم بتقواه وحذرهم من معصيته ثم تحدث جل وتعالى عن القرآن الكريم وأسمائه وصفاته وهكذا كان المنهج المسلم يتربى بالأحداث على التوحيد وتعظيم منهج الله عز وجل والاستعداد ليوم القيامة. ومن المستجدات بعد هذه الغزوة تطوير السياسة المالية للدولة الإسلامية فقد بيّن جل وتعالى حكم الأموال التي أخذها المسلمون من بني النضير بعد أن تم إجلاؤهم فقال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. وبين جل وعز أن الأموال التي عادت إلى المسلمين من بني النضير قد تفضل بها عليهم بدون قتال شديد وذلك لأن المسلمين مشوا إلى أعدائهم ولم يركبوا خيلا ولا إبلا وافتتحها الله وافتتحها عليه الصلاة والسلام صلحا وأجلاهم وأخذ أموالهم ووضعها حيث أمره الله. فقد كانت أموال بني النضير للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة ثم بين المولى عز وجل أحكام الفي في قرى الكفار عامة فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فكانت هذه الغنيمة خالصة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين فكانت هذه الغنيمة خالصة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا تصرف فيه كما يشاء فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله جل وعز في هذه الآيات. ولما غنم النبي عليه الصلاة والسلام أموال بني النضير دعا ثابت بن قيس فقال ادعوا لي قومك فقال ثابت الخزرج فقال عليه الصلاة والسلام الأنصار كلها فدعا له الأوس والخزرج فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم في منازلهم وأموالهم وأثرتهم على أنفسهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في منازلكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. ولكن الأنصار وقفوا موقف الإيثار والجود كما عودوا الإسلام من أنفسهم، فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول الله، بل نقسم بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. وقالت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. وقسم ما أفاء الله وأعطى المهاجرين، ولم يعطي أحدا من الأنصار شيئا غير أبي دجانة وسهل بن حنيف لحاجتهما وفقرهما، ومع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الفيء كان خاصا له، إلا أنه جمع الأنصار وسألهم عن قسمة الأموال لتطيب نفوسهم وتنشرح صدورهم ولا يجد الشيطان إليهم سبيلا. وهذا من الهدي النبوي الكريم في سياسة الأمور وتهذيب النفوس. وقد كانت الغاية من هذا التوزيع تخفيف العبء عن الأنصار، وهكذا انتقل المهاجرون إلى دور بني النضير، وأعيدت دور الأنصار إلى أصحابها، واستغنى بعض المهاجرين مما يمكن أن يقال فيه إن الأزمة الاقتصادية للمسلمين قد بدأت بالانفراج. إن قسمة أموال بني النضير أوجدت تطورا كبيرا في السياسة المالية للدولة الإسلامية، فقد كانت الغنائم الحربية قبل هذه الغزوة تقسم بين المحاربين بعد أن تأخذ الدولة الإسلامية خمسها لتصرف في مصارف معينة حددها القرآن الكريم. وبعد غزوة بني النضير أصبحت هناك سياسة مالية جديدة، خلاصتها أن الغنائم الحربية أصبحت حسب السياسة الجديدة على نوعين: الأول غنائم استولى عليها المجاهدون بحد سيوفهم، وهذه الغنائم تقسم بين المجاهدين بعد أن تأخذ الدولة خمسها لمصارفه الخاصة. ثانيا غنائم يوقعها الله جل وتعالى بأيدي المجاهدين دون قتال، وهذا النوع يختص رئيس الدولة الإسلامية بالتصرف فيه حسب ما يرى المصلحة في ذلك، يعالج به الأوضاع الاقتصادية في البلاد فينقذ الفقراء من فقرهم، أو يشتري به سلاحا، أو يبني به مدينة، أو يصلح به طرقا أو غير ذلك. وهذا يعني أنه قد أصبح لرئيس الدولة الإسلامية ميزانية خاصة يتصرف فيها تصرفا سريعا حسب مقتضيات المصلحة. والله جل وتعالى أعلم وأحكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.